لا سند له فقهي على الأولين. والصحيح أن قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فيما فصله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكره. أما قولك تضع يديك على صدرك فإن هذا لا يعد مخالفة للإمام، وإنما هو اتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكونك ترفع يديك هذا لا يعد مخالفة له، وإنما هو اتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكونك تشير بأصبعك وهو لا يشير هذا لا يعد مخالفة له، وإنما هو اتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه يترتب على هذا الفهم ترك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تترك السنة، وخصوصا إذا وجد هذا الإمام في بلد قد تعصب أهله لمذهب معين في ترك بعض الأفعال، أفعال الصلاة، أو في إحداث بعض البدع في الصلاة. والصحيح أن قوله إنما جعل الإمام يؤتم به فيما فصله النبي، فإذا ركع فركعوا، إذا قرأ فأنصتوا، إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. هذا الذي يؤتم به الإمام. أما إن ترك سنة أو أحدث بدعة فإنه لا يتم به. إذا ملخص هذه المسألة أن الإمام إذا افتتح الصلاة قائما ثم طرأ عليه أمر فجلس فإنك تتم الصلاة قائما، وإن افتتح الصلاة جالسا فإنك تصلي معه جالسا. وهذا يقودنا للحديث على مسألة، وهي هب أن الإمام قرأ عليه علة مزمنة فصار لا يستطيع أن يصلي قائما مطلقا، هل يجوز أن يجعل إماما للناس؟ هذا فيه نزاع بين أهل العلم، والذي يظهر لي أنه لا تصح، لا يجوز أن يجعل إماما للناس. وجه ذلك أنه تعرض عندنا أمران. الأمر الأول هو قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، وقوله قول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما. والآخر، الأمر الآخر، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فأيهما يترجح؟ الذي يظهر لي أن مصلحة القيام بأمر الله تفوق مصلحة الائتمام بهذا الرجل. وجه ذلك أنه يمكن أن يوجد غير هذا الرجل. نعم، لو لم يوجد إلا هذا الرجل لا يحسن القراءة إلا هو فقلنا بهذا، لكن إذا وجد آخر يحسن القراءة ويمكن أن يؤدي الصلاة بتمامها وكمالها فلا شك أنه هو الذي ينبغي أن يقدم، لا الذي لا يستطيع أن يقوم بتمام وكمال واجب أركان وواجبات الصلاة. ومن هنا فإنك ينبغي إذا أردت فقه هذه المسألة وأن تأخذها من غير زيادة ولا تحمل النصوص ما لا تحتمل أن تنظر كيف وقعت صورة هذا الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمن الصحابة. إذا فقهت هذه المسألة عرفت هل يجوز أن يجعل الإمام رجلا مقعدا طيلة الوقت طيلة الزمن. إذا فقهت تلك الحادثة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تبين لك أن القياس عليها بهذه الصورة قياس ليس بصحيح. على هذا لو أن الإمام ما استطاع أن يعود إلى القيام مطلقا فإنه بدل بغيره ويتقدم بالناس غيره إلا إذا كان هذا الإمام هو الإمام الأعظم. إذا كان هذا الإمام هو الإمام الأعظم فإن كان الأمر كذلك واضطررنا ربه واضطررنا للصلاة خلفه فإننا نصلي قياما ولا نصلي جلوسا. نصلي قياما ولا نصلي جلوسا لعملا بأمر الله عز وجل ولأن هذا الرجل لا يقوى أصلا على القيام. هو لا يقدر على القيام بهذا الفرض. فإذا صلى قائدا فإننا نصلي قياما تغليبا لحق الله ولأن هذا الإمام أصلا هو لا يستطيع أن ينهض ويصلي بالناس قائما. فإن قال قائل لما لا يقال هذا في غير الإمام الأعظم؟ فإذا كان يصلي بالناس جالسا فليصلي الناس خلفه قياما ولا حرج في ذلك. فنقول هذا نعم هذا له حظه من النظر إن أردنا أن نحافظ على يعني كلا الدليلين هذا والآخر. إنما الذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا لم يستطع أن يصلي بالناس قائما فإنه يتقدم غيره فيصلي بالناس بكامل الواجبات والأركان. نعم
ملك الشيخ التغليب على حق من
نعم
تغليبا يا شيخ على
حق الرصد.
التغليب يا شيخ
تقليد
تغليبا ذكرت الشيخ انه تغليبا لحق الله سبحانه وتعالى.
لا انا ذكرت عدة امور ما ذكرت هذا فقط. انا قلت ان صورة او فقه تلك الحادثة التي وقع في زمن النبي لا تدل على هذه الصورة بدليل. قل ما هو الدليل؟ بدليل أن النبي صلى بالناس قاعدا وصلى خلفه غيره قيام. فهذا ما احتمال قولنا أن أبو بكر افتتح الصلاة قائما. هذا أيضا يدل على أن الأمر إذا قال ها فإن الإمام يصلي بالناس قاعدا ويصلي خلفهم يصلي قاعدا ويصلي الناس خلفه قياما. لكن على كل حال ما جاء في الحديث لا يسعف من أراد أن يقيس المقعد المزمن أو الزمن على إنسان قعد لأمر طارئ ثم يعود بعد ذلك ويقوم ويصلي بالناس.
باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم.
نعم، وهذا أيضا في الصحيح وهو جمع من الصحابة، وهو يدل على أن الإنسان إذا صلى نافلة فله أن يصليها قائما أو قاعدا، لكن إن صلىها قائدا فإن أجره على نصف أجر القائد، أجر القائد نصف أجر القائد. هذا في من كان يقدر على القيام فصلى قائدا في النافلة، صلى قائدا في النافلة، وإنما قلنا في النافلة لقول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا، فهذا في فريضة. دليل ما سيأتي أن النبي لما كان في آخر عمره عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا صلاة الليل. أما لو أن رجلا كان يصلي قائما فطرأ عليه أمر الأقعدة سواء كان ذلك في الفريضة أو في النافلة فإن له أجر صلاة القائد لأنه معذور، والإنسان إذا كان معذورا وكان يعمل عملا قبل ذلك فمرض أو سافر أو غير ذلك من الأعذار فإن أجره كامل وتام، وهذا من كرم الله وفضله على عباده. إنما الكلام في من كان يقدر على القيام فصلى قاعدا في النافلة فإن له نصف أجر صلاة القائم. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعثها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال ضعيف بهذا السياق.
هذا في انقطاع للسياق.
نعم السياق نعم انقطاع.
ما سمع الزهري ما سمع منه
من طريق يحيى بن سليمان بن نضلة وابن الحاجب.
أدر مثل شو مثل
أنه قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعثها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا.
سبحتهم يعني في النافلة يعني اللي بعدنا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم.
نعم.
باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.
نعم، وهذا ما يدل على هذا في الصحيح أيضا، وهو يدل على ما تقدم إن أنه لا حرج أن يصلي الإنسان قاعدا في النافلة، لكن ينبغي التنبه إلى أنه يعني لا ينبغي له الجلوس إذا لم يكن محتاجا إليه، لأن هذه الصورة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي إنما جلس لأنه احتاج إلى الجلوس. وأنا لا أرى أن الصلاة باطلة لكن أقول إذا لم تحتج إلى الجلوس فإن الأفضل والأولى في حقك أن تصلي قائما ولا تجلس حتى في النافلة. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أشن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع.
إذن هذه الصورة الأخرى عندنا صورتان، إحدى الصورتين أن يركع ويسجد وهو جالس، يركع يومئ إيماء برأسه، أما السجود فيمكن السجود، هذا إذا صلى وهو جالس. صورة أخرى لمن أراد أن يصلي جالسا أنه يفتح الصلاة جالسا ويقرأ ما شاء الله أن يقرأ، فإذا بقي عليه شيء من قراءته قام قائما فقرأه وركع، قرأه وركع. وهذا فهذا الحقيقة يعني أفضل، لأنك حصلت يعني حصلت أيضا مصلحة القيام وقمت في صلاتك وإن لم تفتح الصلاة قائما، ولكنك يعني جمعت بين الأمرين، فهو أفضل من الركوع والسجود وهو جالس، بحيث إذا بقي عليه شيء من قراءته، لأن النبي كان إذا بقي عليه 30 آية قام عليه الصلاة والسلام وأتمها وركع وهو قائم، لا شك أن هذا أفضل. فإن ركع وسجد وهو جالس فلا حرج. نعم.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كان يصليان النافلة وهما محتبيان. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كان يصليان النافلة وهما محتبيان.
الحمد لله أنه بلغ وليس له إسناد. وش قال
مقطوع صحيح عن سعيد؟
مقطوع صحيح
عن سعيد بن
مسيب. وش إسناد
رجل عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب هذا هو صحيح، ولم أره موصولا عن عروة بن الزبير فيبقى ضعفه لانقطاعه.
الحقيقة إذا كان المقصود باحتباء ما نعلمه فلا أدري ما وجهه، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وغيره أنه كان إذا صلى جالسا تربع عليه الصلاة والسلام، هذه السنة في من صلى جالسا أن يتربع، أما الاحتباء فلا أدري ما وجهه، وطالما أنه عن سعيد فقط فلا حجة فيه، فإن سعيد من التابعين وليس من كبارهم أيضا فلا يظهر لي فيه حجة، وهي هيئة ما أرى أنها تناسب الصلاة أن يحتبي ويصلي جالسا، هذه هيئة لا تناسب، وهي أقرب ما تكون للإقعاء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، نهى عن عقبة الشيطان، نعم.
باب الصلاة الوسطى. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا صحيح وهو الصحيح وهو الأظهر والأشهر والأقرب إلى المرفوع، أن الصلاة الوسطى في قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أنها صلاة العصر. في هذا أيضا حديث علي في يوم الخندق لما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي العصر يوم الخندق إلا بعد غروب الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى منع الله أجوافهم وقبوره نارا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والأقوال في هذا كثيرة، المنقول عن السلف كثير، إنما هو الآن هو الأظهر وهو الأرجح المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وقولها الصلاة الوسطى صلاة العصر يظهر لي أن هذا يعني من قبيل التفسير للآية، قبيل التفسير للآية لا من قبيل القراءة، لا يظهر لأنها قراءة أخرى، إنما هو تفسير للمراد بالصلاة الوسطى وهي صلاة أنها صلاة العصر. نعم
شيخ العصر في قولها
يظهر لما في الرواية الأخرى أذكرها أن الصلاة الوسطى صلاة العصر وفي عصر، فما أدري من جاءت الأخرى.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. موقوف حسن. موقوف موقوف حسن.
حسن
نعم. قال وقلت هذا سند حسن رجاله ثقات غير عمرو بن رافع وهو صدوق حسن الحديث. وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. موقوف صحيح
في هذا رأي الله رضي الله عنه واجتهاده، والصحيح ما تقدم.
وحدثني عن مالك أنه بلغ أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك.
ما يظهر لي أنه يثبت عن علي هذا بعيد، لأن الثابت الصحيحين عن علي أنه روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنها صلاة العصر، هذا بعيد. ابن عباس معروف حرصه على استن عليه الله.
قال موقوف ضعيف لإعضاله وقد صح عنهما رضي الله عنهما أنها صلاة العصر. باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مستملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه.
نعم، هذا رواه البخاري، وهذا يعني يقودنا للحديث عن شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة. فستر العورة شرط من شروط الصلاة، فإذا قلنا شرط معنى ذلك أنه إذا لم يستر عورته فإن صلاته باطلة ولا تصح. قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الله عز وجل هنا أمر بأمر زائد عن ستر العورة، أمر بالزينة. إذا كان أمر بالزينة فما دونها وهو ستر العورة كأن يصلي بإزار، إن هذا أمر لا بد منه. وإن يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فإذا كان هنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فكيف بمن صلى بلا إزار وبلا ثوب مطلقا؟ ومما يدل على ذلك صراحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بسند صحيح. وقوله لا يقبل الله صلاة حائض، هذا كقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث فيتوضأ، وهذا بالاتفاق يدل على الشرطية. هذا النص بالاتفاق يدل على اشتراط ستر العورة، إنما المرأة ستر عورتها كما سيأتي بيانه في حديث أم سلمة. فقوله إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الثوب الواحد، هذا يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد، لكن الثوب الواحد هذا لا يخلو، إما أن يكون واسعا فإنه يتزر به وينسحب، يتزر ويرتحل به، وإما أن يكون ضيقا لا يمكنه أن يتزر به ويلتحف به، حينئذ الواجب عليه فقط أن يتزر به، أي يستر العورة، يستر عورته. وعلى هذا يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له عن صلاة الرجل في الثوب أو الثوبين، قال: أولي كلكم ثوبان؟ يعني كان الناس في فقر، يقول النبي: لا يمكن أن أوجب عليكم الصلاة في الثوبين وأنتم لا تملكون أصلا، ليس كلكم يملك ثوبين. لكنه، وبهذا نجمع بين، ومن هنا نجمع بين النصوص بقوله: لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ولقوله: أول كلكم ثوبان، ولفعل جابر رضي الله عنه أما أنه صلى ووضع رداءه على المشجر فسأله بعد الصلاة، أخبره أنه فعل ذلك عمدا ليبين جواز الصلاة في الثوب الواحد. لكن نقول: نعم، جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا اتزر والتحف به، إذا اتزر والتحف به وخالف بين طرفيه. لكن نقول نعم جواز الصلاة الثوب الواحد إذا اتزر والتحف به، إذا اتزر والتحف به وخالف بين طرفيه الأيمن على كتفه الأيمن والأيسر، على كتفه الأيمن والأيسر. فإن لم يتمكن من أن يتزر ويلتحف به فحينئذ يكون أمرا لا قدرة له عليه، فلا يقول له حينئذ انه يجب عليك ان تضعه على عاتقه، لانه لا يمكنه ان يضعه على عاتقه، لا يمكنه الا ان يستزر به. وخالف بعض اهل العلم وقالوا ان ستر العورة ليس بشرط انما هو واجب، وهذا كلام ضعيف ضعيف جدا، والصحيح انه هو انه شرط. ولكن النهي اذا نهى الشارع عن شيء فان النهي لا يخلو من امور ثلاثه، اما ان يعود على ذات العباده او يعود على شرطها أو يعود على أمر خارج عنها، يعني محرم لكنه ليس ملازم من العبادة. المثال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام العيدين، فمن صام يوم عيد الفطر ويوم عيد يوم النحر فإن صيامه باطل بالاتفاق. أو باع واشترى وقت النداء الثاني يوم الجمعة، هذا بيعه باطل. وهكذا أن يعود النهي على ذات المنهي عنه أو يعود على شرطه، أما شرطه فمثل صورة المسألة معنا. وقول ما يعود على شرطه هذه فيها أيضا تفصيل، فإما أن يوجد الشرط تنبه، فإما أن يوجد الشرط ولكن فيه نهي. يعني يلابس الشرط موجود لكنه قد لابس أمرا قد نهى عنه الشارع. مثاله صلى في ثوب حرير، الآن الشرط وجد لكن الحرير محرم، فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ نزاع بين أهل العلم، والأظهر أنها تصح لأن المقصود قد حصل وهو ستر عورة، إلا أنه آثم بلبسه الحرير. هذه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية ألا يوجد الشرط مطلقا، مثلا ستر العورة شرط لكنه صلى من غير أن يستر عورته مطلقا، فحينئذ الصلاة باطلة. فالنهي إذا عاد على شرط العبادة فهو لا يخلو كما تقدم، إما أن يوجد الشرط وفيه ما ينهى عنه، وإما أن لا يوجد مطلقا. فالصورة الأولى تصح الصلاة، والصورة الثانية الصلاة باطلة لا تصح. وإما أن يعود النهي على أمر خارج عن ذات العبادة وعن شرطها، مثاله صلى وعليه عمامة حرير، صلى وفي يده خاتم من ذهب، هذا الصلاة صحيحة بالاتفاق، الصلاة صحيحة بالاتفاق، إلا أنه يأثم بلبسه الحرير وبلبسه الذهب. فعلى هذا لو أن رجلا صلى من غير أن يستر عورته فإن صلاته باطلة. ولو لم يرد في هذا إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد لكفى. ومما يدلك على أن يقرب لك هذا على أن الشرط على أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا بكر في الحج وأردفه بعلي رضي الله عنهم قال لا يطوف بهذا البيت عريان، مشرك ولا عريان، أي عاري، رجل عاري. يقول ابن عباس وهذا مما الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة. أعظم ما يدخل في قوله الطواف بالبيت صلاة النهي عن الطواف بالعاري. فإن هذا قد جاء فيه الحديث صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إدخال الطهارة فيه فيها نظر، لأنه لا 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 شيء يدل من السنة على ذلك صريحا. أما إدخال ستر العورة فإن هذا واضح، وهذا مما يقرب لك ما ذكرته أن من صلى وليس ولم يستر عورته فصلاته باطلة. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولي كلكم ثوبان؟
نعم، تقدم إلى الصحيح وهو يدل على ما ذكرته آنفا، وهو أن الصلاة بالصوب الثوب الواحد صحيحة، لكن فيه تفصيل، فهو إما أن يكون واسعا فإنه يتزل ويلتحف به، وإما أن يكون ضيقا فيتزل به. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم. فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب.
وهذا يعني يبنى على ما ذكرته، وهو أنه هذا الثوب كافٍ، ثوب واحد كافٍ في ستر عورته وعاتقه، ستر عورته وعاتقه. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغ أن جابر بن عبد الله كان يصلي في ثوب واحد.
قيل: طيب لماذا أجد يعني الصحابة يعني إيش الحكمة من الثوب الثوبين والواحد منهم يصلي في الثوب الواحد؟ الحكمة أن الله عز وجل قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقد يفهم من هذا فاهم أنه يجب عليه أن يصلي بثوبين، وأن هذا تمام الزينة، والصحابة يبينون أن هذا ليس بواجب، إنما الواجب هو ما تقدم: ستر العورة مع ستر العاتقين.
وحدثني عن مالك أنه بلغ أن جابر بن عبد الله كان يصلي في ثوب واحد.
نعم، هذا في البخاري ومسلم. نعم.
وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد.
نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. قال مالك: أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة.
نعم، هذا ما تقدم، وهذا الذي يجمع بين الأحاديث وبين مراد الصحابة ومراد النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أولي كلكم ثوبان. وثبت في الصحيح في مسلم أن جابر قال: أتيت فصليت، صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجئت فوقفت عن يساره فأدارني عن يمينه، فجاء جبار ووقف عن يساره فدفعنا خلفه، قال: فكنت أريد، يقول: كنت أريد أن أتزر للثوب وأن ألتحف به، ولكنه كان قصيرا، فرآني النبي وأنا أعمل على ذلك، يعني لا يمكنه أن يعني أشعر بذلك، أشار إلي عليه الصلاة والسلام أن اتزر به، يعني يكفي أن تتزر به طالما أنك لا تستطيع أن تلتحف به. نعم. ماذا قرأ كرم سلامة هنا؟
باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والفطار.
نعم، كمل.
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار.
وش دار في البلاغة؟
موقوفه صحيح.
بعد.
وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها.
نعم، هذا الحديث روي موقوفا مرفوعا، والأرجح أنه موقوف، وجاء في المرفوع أنها قالت النبي: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فهذا وإن لم يصح مرفوعا لكنه يصح موقوفا، ونحن نحتج بالموقوف كما نحتج بالمرفوع. فعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تكشف قدميها في الصلاة، والحجة هو هذا الأثر. وأما كشف الوجه فنعم تكشف وجهها، وأما اليدان فلا أعرف فيهما شيئا صحيحا في عن السلف رضي الله عنهم. فإن غطتهما فإن هذا لا بأس به، وإن كشفتهما فلا بأس أيضا. إن غطتهما فهو وإن كشفتهما فإنه لا بأس. أما القدمان فلا بد من تغطية القدمين. وبالغ بعض أهل العلم وقال إذا انكشفت قدماها بطلت صلاتها، إذا انكشفت قدماها بطلت صلاتها. وأنا لا أذهب إلى هذه الدرجة، وهو أن إبطال الصلاة ولكنها لا تخلو من الإثم. إذا انكشفت قدماها فإنها لا تخلو من الإثم. وأما قولها إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها هذا غاية ما يدل عليه الوجوب. أما الاشتراط فإنه يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. على هذا إذا لو صلت مثل المرأة بلا خمار أي على رأسها ونحرها فإن صلاتها باطلة. أما بدرها فليس هناك ثوبا مخصوصا يجب على المرأة أن تغطي فيه بدنها، إنما إذا كان عليها درع يعني هو الثوب. كان النساء أول يلبسن درع ويلبسن إزار تحت الدرع، فإذا صلت المرأة بثوبها المعتاد فلا حرج، صلاتها صحيحة. إذا غطى سائر بدنها وغطى قدميها فلا حرج. فإن تجللت بثياب خاصة بالصلاة سابغة تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها فإنه لا حرج أيضا. فإن في ثياب الصلاة هذه يعني زيادة ستر، وخصوصا أن ملابس النساء هذه الأيام مهمة في ملابس النساء ودروع النساء في ذلك الزمان، فإنها كانت في ذلك الزمان تظهر أشبه ما تكون بالعباءة لا تصف بدل المرأة. أما اليوم فالثياب تغيرت، ولذلك وصلت لثياب خاصة للصلاة فإن هذا أفضل، وهذا يضمن لها أن تغطي قدميها في الصلاة. وهذا من أقوى الأدلة كما تقدم على أن ستر العورة للرجال والنساء شرط لصحة الصلاة، خلافا لبعض أهل العلم. نعم
شيخ السند صحيح؟
نعم السند إلى أم السلام بالاتفاق صحيح، إنما اختلفوا في المرفوع.
ذكر الشيخ المحشي
نعم
انه موقوف ضعيف،
اي هذا الذي عاد وقف عليه المحشي، لكن الصحيح ان له اسانيد كثيره مو باسناد واحد، وهو مشهور عن ام سلمه يعني ما يعني مشهور عند اهل العلم ومعروف، ولعله لم يقف على جميع طرق هذا الاثر.
انه قال يا شيخ بحالة ام محمد بن زيد.
اي نعم اي على كل حال لعله يدقق ويراجع زيادة يتبين له صحة الأثر.
وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار.
هذا سلام.
حدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن أشج.
أيوة عن من؟
عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أسود الخولاني.
عبيد الله ولا عبيد الله؟
عن عبيد الله.
عبيد الله. من هو الثقة اللي عند مالك؟ ولد من هو الثقة؟ إيش قاله وتبين في إسناد آخر؟
قال موقوف صحيح. خرج ابن أبي شيبة والبيهقي وخرج الدارقطني من طريق والبيهقي من طريق الليث بن
سعد. عجيب أنه يعني صحح هذا مع أنه غير معروف الأثر وله مشهور ها؟ في كتب العلماء والفقهاء والمحدثين وضعف أثر مسلمة المعروف المشهور.
ممكن سند ذكر سند آخر شيخ البيهقي من طريق الليث بن سعد وإلى هيعة.
يعني قال ليث متتبع أيضا أسانيد أم سلمة يمكن أن يجد شيء يعني. على كل حال ما دام السند صحيح فهذا مما يعني يؤكد ما تقدم وهو أن المرأة لا حرج أن تصلي في درع وخمار وإن لم يكن عليها إزار إذا كانت الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. نعم
الدرع
شاسم الدرع يعني يسمونها المقطع أو يسمونها هذا الدرع. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفسته فقالت إن المنطقة يشق علي أفأصلي في درع وخمار؟ فقال نعم إذا كان الدرع سابغا.
عاد
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفسته فقالت إن المنطقة يشق علي.
لا أنا قصد تقصد المنطقة يعني الإزار منطقة يعني الإزار. نعم فقال بشارع هشام
أصلي في درع وخمار
أيوة فقال
منطق ما يشد به الوسط.
نعم شكرا
أبو عمر المنطق والحق والإزار والسراويل واحد.
نعم أيوة قال عروة لها
قالت أفأصلي في درع وخمار؟ فقال نعم إذا كان الدرع سابغا.
نعم الإنسان هذا أمر اشتهر عن السلف وحرف أنه لا بد أن يكون سابغا يغطي ظهور القدم. انتهى السؤال.
سالم يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ما حد العورة لكل من الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمرأة الشابة والشاب والطفل والطفلة؟
دخلنا في كلامنا في العورة في الصلاة الآن. كلامنا في العورة في الصلاة ما هو العورة مطلقا. المرأة عورة كلها عورة لا يجوز لها أن تكشف شيئا من لا وجهها ولا شيئا من عند الأجانب كما قال النبي المرأة عورة. أما عند محارمها فلا حرج أن تكشف ما جرت العادة بكشفه. عند المحارم لا حرج أن تكشف ما جرت العادة بكشفه عند أهل المروءة والورع والتقوى مو عند غيرهم. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة قال النبي عليه الصلاة والسلام عورة الرجل من السرة إلى الركبة. نعم
طفل وطفل إذا بلغ 10 سنين.
نعم لا بد من إذا بلغ 10 سنين لا بد أن يستر عورتها. نعم
عورة المرأة للمرأة كما ذكر الفقهاء صحيح كلامهم.
ايش يقول الفقهاء؟
يقول عورة المرأة للمرأة كعورة الرجل للرجل من السرة إلى الركبة.
إذا هذا الكلام ما له مستند. هذا الكلام لا مستند له بل هو يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخذ المرأة إلى المرأة بالثوب الحال بالثوب الواحد ليس على بدنها وقال منه شيء. فالصحيح أنه لا يجوز المرأة أن تكشف المرأة إلا ما جرت العادة بكشفه. إذا جرت العادة أما مثل المرأة ترضع فتكشف صدرها عند النساء ترضع ابنها فلا حرج ما أنها تكشف صدرها أمام الأخرى وبطنها ورجليها وأفخاذها عندها أو فقط صدرها فهذا لا يجوز. لنهي النبي عليه الصلاة والسلام المرأة لا تفضي إلى المرأة بالثوب الواحد النبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال الفقهاء هذا ما عرف له مستندا. نعم
القواعد من النساء كيف
القواعد من النساء لا حرج عنها أن تكشف وجهها أو شعرها لا حرج، لكن غير متبرجة بزينة ما تتبرج. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ،
هذا كله في غير الصلاة حتى ما تفرط الأمور علينا فهم الأخوان شيء غير ما. نعم.
سأل الله عليكم، يقول هذا السائل: إذا افتتح الإمام الصلاة وهو جاهز ثم وجد نشاطا فأكمل قائما، هل يقول الناس؟
نعم يقولون. نعم.
أحد الأخوان يسأل فضيلة الشيخ: أرجو بيان هل نستمر في كتاب الموطأ في إجازة الصيف بعد الدورة؟
إيه إن شاء الله بعد الدورة نستمر إن شاء الله في الموطأ وبقية الدروس. نعم.
بقي سؤال يا شيخ، سأل يقول: كيف فضيلة الشيخ كيف نجمع بين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرا وحديث كسب الحجام أبيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟
المقصود بالخبث في كسب الحجام لأنه حرام، فالخبث كقوله في البصل والثوم: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، يعني الرداءة، رداءة يعني هذا الأمر، أنه أمر رديء، ما هو أفضل الرزق ولا أفضل الكسب ولا خيره، ولكنه ليس بحرام، إنما هو جائز، ولذلك النبي أعطاه أجره. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.